إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، كما سمعتم لقاء بعنوان الزواج فضله وأحكامه، وكلنا بحاجة إلى هذا الأمر المهم، لأنه سبب بعد أمر الله تبارك وتعالى لاستمرار البشرية، فلا بد أن يكون كذلك. فعلينا أن نسمع ما قال الله عز وجل وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقوله السلف الصالح رضوان الله عليهم ورحمته في هذا الباب العظيم. يقول ربنا جل في علاه وقوله الحق: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذا لما قدم ثلاثة نفر، وقيل أكثر من ذلك، إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أعماله عليه الصلاة والسلام، فأخبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السائلين بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، يصلي فقط ولا ينام ولا يعطي جسده حظه من الراحة. والآخر قال: لا أتزوج النساء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع خبرهم، قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاهم لله وأخشاهم له. ولكنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، وأنه يقوم من الليل حتى تفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يرقد كذلك وينام. قال: وأتزوج النساء. وهذا الشاهد معنا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نعرف هذا الباب، هذا الباب العظيم، باب الزواج، حتى لا يعزف أحدنا عنه ويرى أنه متبتل ومنقطع، وهو يخالف ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لذا من دعاء عباد الرحمن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقرة العين لا تأتي إلا بالزواج، لا يمكن أن يأتي أحد بدون أن يتزوج رجل بامرأة أبدا، إلا ما كان من الثلاثة. آدم عليه السلام فقد خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، وحواء أخرجها من ضلع آدم، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جعله الله تبارك وتعالى من أم بلا زوج، وهي مريم رضوان الله عليها. وأما البقية ونحن منهم فلا بد من زوج وزوجة. فلذا هؤلاء عباد الرحمن يدعون الله تبارك وتعالى أن يهب الله عز وجل لهم قرة أعين، يعني أولادا صالحين من بنين وبنات. ولذا ينبغي لنا أن نكثر من هذا الدعاء ليل نهار، بل بعدد أنفاسنا، لأنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. من هذه الثلاث ولد صالح يدعو له، ولد صالح قرة عين تفرح به إذا رأيته، تفرح به وهو في طاعة، إذا رأيته إماما في مسجد انشرح صدره. هكذا الأب ولله الحمد، وكذلك الأم يفرحون بصلاح أولادهم. لماذا؟ لأنه الثمرة المباركة التي تبقى لك حتى بعد رحيلك. أسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يصلح قلوبنا أجمعين. لذا دائما الواحد منا العاقل يدعو الله جل في علاه أن يرزقه الله عز وجل ذرية طيبة صالحة قرة عين. لماذا؟ إذا رحلت من هذه الدنيا وكنت قد علمته التوحيد هنيئا له، التوحيد الخالص لا يكون من أهل الشرك أبدا، ما يعمل من عمل صالح إلا هو في موازين حسناته. كيف لو علمته الطهارة، علمته الصلاة، ما يركع ركعة إلا وهي في موازين حسناتك أيها الأب وأيتها الأم. فلنحرص، نحرص على أولادنا ونعلمهم التعليم الذي يجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين، وخاصة في أزماننا هذه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. والله نحن بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه فقال، انظروا في زمنه عليه الصلاة والسلام، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما بالك في زمننا نحن، زمننا نحمد الله الخير موجود ولكن الشر كذلك موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. تخيل ما بين الصباح إلى المساء يبيع دينه بعرض من الدنيا لأشياء حقيرة، قد يتخلص من هذا الدين ويرى أنه قيود عليه وأنه ثبطه وأنه كبله وأنه، وهذا نراه ونشاهده. نسأل الله أن يهدينا جميعا بهداه، إنه على كل شيء قدير. من ثمرات الزواج المبارك أيها المباركون السكن والراحة والطمأنينة وقرة العين. فعندما يخرج الإنسان الرجل أو المرأة، يخرج المكلف من ذكر أو أنثى وهو مرتاح في بيته وهو مطمئن، يعود فيجد الزوجة المباركة الطيبة. وانظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، الذين يمنعون الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم. الآيات، خاف الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: فماذا نكتنز؟ فأذهب عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: أنا آتيكم بالخبر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل في الذهب والفضة ما تعلم، فماذا نكتنز؟ وهو يخبره بما قال الصحابة. وانظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم، خائفون من أن يكتنزوا الذهب والفضة، يخافون العاقبة إذا لم يؤذوا، وهم أهل الأداء للزكاة وغيرها ولله الحمد والمنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتنز قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه فهذا خير ما اكتنز الناس. ثلاث أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد معنا الزوجة المؤمنة. ندعو لأزواجنا دائما، المرأة تحتاج منا إلى دعاء، وكذلك الزوجة تدعو لزوجها ليكونا صالحين مباركين وهنيئا، لأنهما اللبنة الأولى في الأمة كلها. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة كلها بفضل من الله تبارك وتعالى. فنحرص أن يدعو الزوج لزوجه، والزوجة كذلك تدعو لزوجها، وخاصة بصلاح القلوب تدعو له أن يغض الله بصره ويحفظ فرجه وأن يجعله من الصالحين. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكثر من للزوجة من الدعاء الطيب المبارك، وإياك إياك أن تدعو على أحد حتى على نفسه. فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم. ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. فانظر عندما تدعو وأنت في حال غضب أن يفسد الله عليك فراشك زوجة، فكيف تريد الطمأنينة والراحة في بيتك وأنت تدعو عليهم؟ جاء رجل إلى الفضيل بن عياض يشكو له عقوق ولده، فقال له: لعلك تدعو عليه. قال: نعم. قال: أنت أفسدته، كيف تدعو عليه وتريده صالحا؟ هذا أمر مستحيل، أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. فلنكثر لأنفسنا أولا بالدعاء لصلاح القلوب، وكذلك لأزواجنا، وكذلك لأولادنا وذرياتنا، بل لكل مسلم ومسلمة. وانظروا إلى البشرى العظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. انظر العدد الذي لا يحصيه إلا الله تبارك، وأنت تستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فهنيئا. فكيف إذا كان الذي تستغفر له وتدعو له أقرب الناس إليه؟ الزوجة، وكذلك الزوجة تدعو وتستغفر لزوجها ولأولادها ولذرياتها. ينبغي لنا أن نكون من أهل الألباب العقول التي أكرمنا الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكينة والطمأنينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هكذا ينبغي أن تكون البيوت المسلمة، هكذا ينبغي لها أن تكون، أن تكون بين الزوج والزوجة المودة والرحمة. أولى الناس بالكلمة الطيبة الزوجة، والزوج كذلك. ولكن هذا الذي نراه الآن في أزماننا هذه، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، تجد الإنسان يخرج مع أصحابه وأصدقائه وأقرانه، تجده يقطر حلاوة وعسلا بلسانه، الكلام الجميل والابتسامة التي ولله الحمد والمنة، ولكنه إذا رجع إلى بيته نسأل الله السلامة والعافية، يكون أسدا، لا يريد أن يقهر، لا يريد أن تكسر له كلمة، لا يريد أن يخالف، لا يريد. أولى الناس بالكلمة الطيبة أهل بيته، من الزوجة، من الأولاد. ولذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث السرايا، جنده يبعثهم، فيأتيه الواحد من جنوده يقول له، يقول لإبليس: ما زلت به حتى عق أباه، أحدثت فجوة بينه وبين أبيه، خصومة. فيقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتيه الآخر يقول له: ما زلت به حتى عق أمه، انظر الأب والأم ومكانتهما. فيقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحها، يتعود المياه إلى مجاريها كما نقول. فيأتيه الآخر ويقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، وفي رواية: حتى طلق امرأته. فيقول له: أنت ويدني. هذا العمل الذي يريده إبليس، أن يجعل بيوتنا جحيما، أن يجعل الأسر مشتتة مفرقة، أن تكون الخصومة دائمة في بيوتنا. لذا الذي يدخل إلى بيته ويذكر الله تبارك وتعالى يقول الشيطان لمن معه من الشياطين: لا مبيت لكم الليلة. وإذا وضع الطعام وسمى الله تبارك وتعالى وذكر الله قال: لا عشاء لكم. فإذا قالها في الحالتين قال: لا مبيت لكم ولا عشاء، ينصرف إلى بيت آخر. فدائما نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا دخلت بيتك فسلم. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ضامن أن يدخله الجنة. رجل دخل بيته بسلام، يدخل فيسلم، قال بعض شراح الحديث: يسلم،
أمر ميسر لمن يسره الله له وعليه، لكن نغفل عن مثل هذا. ينبغي لنا أن نكون من أهل القلوب الرحيمة، أن ندخل بيوتنا ولو بشيء من الهدية البسيطة. المرأة تفرح بمثل هذا الزوجة، وكذلك الزوجة تستطيع أن تشتري من مع أولادها كذا لزوجها ولو شيئا يسيرا. فالهدية ليست بقيمتها، الهدية كونها تتذكر زوجها وكونه يتذكر زوجته، هذه والله من النعم التي نغفل عنها. وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب. فكيف إذا كان بين الزوج وزوجه هنيئا هنيئا هذه الحياة المباركة، ويكون بيننا بين الأزواج دائما التغافل، لا يكون الإنسان كالمجهر يكبر كل صغيرة ولا يريد شيئا يحدث من الخطأ، فكل ابن آدم خطاء، الزوجة تخطئ والزوج يخطئ كذلك. لكن هنيئا لمن تغافل، هنيئا لمن نصح، هنيئا لمن لمح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، ما يضرب عليه الصلاة والسلام، لكن يجعله في مكان يراه أهل البيت. هكذا ينبغي أن نكون، أن نكون من أهل الأخلاق المباركة الطيبة، أن نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. أيها المباركون، الزواج في نظر كثير من الشباب في زمننا هذا يرون أنها أعباء وأنها تكاليف وأنها سيفتح جبهة لا يستطيع أن يقاوم فيها الحياة. ولو قرأ كتاب الله عز وجل وما ذكره السلف الصالح وما ذكره أهل التفاسير المعتبرة لرأى الأمر على خلاف ما يظن. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حتى وهذا الذي يريد الزواج يكون فقيرا يغنيه الله تبارك وتعالى. بل انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، بعض الناس كما نسمع يريد أن يوقف ما يأتي بإنجاب وكذا وكذا، خائف دخله قليل وكذا. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا أولادكم تكثر أرزاقكم. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه. لماذا؟ لأن كل مولود من ذكر وأنثى يأتي برزقه معه. فإياك إياك، وفي الصحيح من أعظم الكبائر من أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقه، هذا الشرك والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص. الثاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه، لذا كانت بعض قبائل العرب يئدون أولادهم خشية إملاق، الإملاق هو الفقر، يخافون. وليس الأمر كذلك، وإنما كما قال ربنا جل في علاه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الله عز وجل خزائنه ملأ جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض ما نقص من ملكه سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، عندما تغمس الإبرة في البحر لماذا تغمس؟ بالنسبة إلى ذلك البحر الخضم الكبير الواسع. فدائما نثق بالله تبارك وتعالى. ولذا كان بعض السلف يقول: كن بما في يد الله أوثق مما هو بين يديك في حساباتك، قد الذي في حساباتك يذهب في لمحة، في لمحة بصر كما نقول. لذا كن ثقة، كن واثقا بالله تبارك وتعالى وبما عند الله عز وجل. فهنا يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن يكونوا فقراء أي الأزواج والمتزوجون يغنهم الله من فضله. فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه، إياك أن تظن ذلك، هذا من غرور الشيطان. تعرفون يريد الشيطان أن يكون الواحد منا من ذكور الأمة وإناثها عزبا لا يتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث سهل رضي الله عنه يقول: اضمنوا لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة، اللسان والفم، فهذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يتزوج ويكون من أهل القناعة ويكون من أهل التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى يكتفي بزوجه، لا ينظر إلى غيرها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى يغضوا من أبصارهم، انظر إلى التبعيض من أبصارهم، لم يقل يغضوا أبصارهم، لأنه لا يستطيع أحد أن يمشي وهو مغمض عينيه، لكن قال تعالى في نفس الآية ويحفظوا فروجهم، لم يقل من فروجهم، يقفل الباب حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه يسمح بشيء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الظالم، هذا الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى لأنه اعتدى وتعدى. فدائما نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. والذي لا يستطيع عليه أن يسعى ويبذل جهده، ننظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده مقدرة عنده ما يتزوج، ومن لم يستطع انظر جواب وسؤال وتفريعات، فعليه بالصوم، عليه بالصيام، يكثر من الصيام، فإنه له وجاء يحده، يقلل شهوته من ذكور الأمة وإناثها. فينبغي لنا أن نعمل بوصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. بل إنه جاء في أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله رحمة الأبرار من سادات التابعين، قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: تزوجت؟ قال: لا. قال له: فتزوج، فإن خير الأمة أكثرها نساء. هذا الأثر رواه البخاري. فمن استطاع منا أن يتزوج فليفعل، فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا فضل من الله عظيم. الذي يخاف على نفسه الظلم فواحدة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، والذي يستطيع ويرى من نفسه كذلك العدل فليتزوج. وليعلم الرجل ولتعلم المرأة أن مقادير الله تبارك وتعالى لا يفر منها أحد. المرأة أحيانا تغار حتى من الحور العين في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، لكنها لو كانت عاقلة وسمعت ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. رواه مسلم. فعندما تنظر المرأة أنه لو قدر لزوجها أن يتزوج لتزوج، هذا بأمر بتقدير الله، لذا لا تضيق على نفسها. أحيانا تعيش في قلق وفي كآبة وفي حرب طاحنة، هذا أمر بتقدير الله، والله لا يفر منه زوج ولا زوجة. فهذه أمور قد كتبها الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض. فلنرتاح، فلنكن من أهل الراحة، لتؤدي المرأة حقوق زوجها وليؤدي الزوج حقوق زوجته. جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، طاعة الزوج، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت هنيئة. رواه أحمد وصححه الألباني. انظر هذه المرأة العاقلة التي تنظر النظرة البعيدة وراء هذه الدنيا، الحياة الكريمة، الراحة، كما قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. هذه الراحة. أما الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة وعنى، صاحب الأموال يخاف على ضياع أمواله، صاحب الأولاد يخاف عليهم من مرضهم من موتهم، صاحب كذا صاحب، وهكذا ابتلاءات كبيرة من الله تبارك وتعالى. الراحة والطمأنينة الحقيقية: إذا وضعت أول قدم في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فدائما يرتاح الإنسان. في الحديث الآخر إذا آذت المرأة زوجها تقول المرأة من الحور العين زوجة هذا الرجل قاتلك الله لا تؤذي. انظر تدعو عليها إنما هو دخيل ضيف عندكم يوشك أن يأتي إلينا. انظر إذا كان الحور العين يدعين على هذه المرأة التي آذت زوجها. ولذا لما أقبل في حديث في المتفق عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فقال جبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إن هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها من ربها السلام ومنه. رأينا هذا الفضل العظيم، وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال شراح الحديث لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فيا ليت الزوجات يسمعن مثل هذا ويقتدين بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، قال رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. فإياك أن تظن أن الزواج باب فقر، بل هو باب غنى، باب توفيق من الله تبارك وتعالى، باب فيه استقامة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على الله عونهم، يعني يعينهم الله، وهنيئا لمن كان الله له معينا. قال المجاهد في سبيل الله، انظر في المعارك يجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، هو مملوك يريد أن يؤدي مكاتبة سيده ليصبح حرا، والناكح الذي يريد العفاف، يريد يتزوج ليكون عفيفا، ليحصن فرجه، ليغض بصره، ليأتي بنسل بأمر الله تبارك وتعالى مبارك يعلمهم كل خير ويحذرهم من كل شر. أيها المباركون، الزواج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه شطر الدين، نصف الدين. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رزقه الله امرأة صالحة زوجة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الآخر. أنت ضمنت بأمر الله تبارك وتعالى نصف دينك، فاتق الله في النصف الآخر، يعني قطعت نصف المرحلة بفضل من الله بسبب الزواج هذا بعد توفيق الله لك، فكن محسنا فيه، كن كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام الذي يقول خيركم خيركم لأهله، وقلت لكم يكون منبسط الوجه طلق الوجه ضحوكا حتى يدخل بيته أحيانا فيكون عبوسا، نسأل الله السلام والعافية، وهذا من غزو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من السعادة، ثلاثة أمور من السعادة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الصالح الهني. هذه من السعادة. ومن الشقاوة، نسأل الله السلام والعافية وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة، المرأة السوء، سليطة اللسان. لذا ورد في حديث صححه بعض أهل العلم أن ثلاثة إذا دعوا لا يستجيب الله دعاءهم. منهم من هؤلاء الثلاثة رجل عنده امرأة سيئة الخلق، هذه المرأة تؤذيه دائما، أبى أن يفارقها، ولكنه إذا دعا عليها لا يستجيب الله عز وجل له، كما صحح بعض أهل العلم وضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزوجة الصالحة، بل خير متاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة، وفي رواية المرأة الصالحة، عندما تجدها هذا خير متاع الدنيا. وهنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها كأنه قطع شطر دينه، فليتق الله تبارك وتعالى فيما تبقى. الزواج أيها المباركون طهارة وعفة للزوجين، كم فيها من الأجور أن تعف نفسك، تكون عفيفا وتعف غيرك زوجة، فلا تنظر إلى الحرام ولا تفكر بالحرام، تكتفي بزوجها. وهنيئا هنيئا لمن قصر نظره على زوجه، وكذلك الزوجة، وخاصة في هذه الأزمان الأجهزة التي بين أيدينا، حتى في الإعلانات والله فيه ما يندى له الجبين من ذكره. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في غض أبصارنا، فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه جل في علاه. ولذا انظر إلى المكافأة عند الله تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعين لا ترى النار، ثلاثة أعين لا ترى النار، ومنها من الثلاثة عين غضت عن محارم الله، شيء لا يحل لها أن تنظر إليه غضت، وإذا رأت إنما هي نظرة الفجأة فقط ثم ينصرف بعدها، من ذكر وأنثى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما ننظر إليه. إذن أمان وعفة للمتزوجين، بل إنه ولله الحمد والمنة يمنع من تفشي الزنا وغيره. والزنا في زمننا هذا كثر، حتى ما سماه المعاصرون الآن الزنا الإلكتروني، كأنه مع صاحبه في بيته يتبادلان الكلام الذي لا يقال إلا للزوجة، كلام لا يليق أن يقال، ثم تأتي الصور، ثم تأتي المقاطع، ثم هكذا دعوة الشيطان مرحلية، خطوات الشيطان يبدأ بالواحد خطوة فخطوة حتى يورطه. وأحيانا تكون المصيبة، قد يأخذ أحد الذئاب البشرية على امرأة مسكينة ضعفت في لحظات، وأحيانا قد تكون محرومة بسبب زوجها نسأل الله السلامة والعافية، جفف منابع الحنان عندها، لا يقول لها الكلام الطيب المبارك التي تحتاجه المرأة، تحتاج أن تسمعه، فتجد فرصة والشيطان يدور في هذا المضمار حتى يغويها والعياذ بالله، فتجد من غيره، من غير زوجها، ذلكم الكلام المعسول، حتى تقع فريسة في حبائل أولئك الذئاب البشرية الذين لا يخافون الله عز وجل، فتقع فريسة، ويأتي بعد ذلك الابتزاز، وهذا مشهور عندنا في أزماننا هذا. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، لكن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنها حادثة في أزماننا في أعصارنا. المؤمن لا بد أن يكون فطنا لمثل هذه الأمور، ويخاف على نفسه، ويخاف على زوجه، ويخاف على أولاده. انظروا في مسند الإمام أحمد، ذلكم الصحابي الجليل، شاب من قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أذلي بالزنا، يريد أن يزني. قال له الصحابة ما أكفف عن هذا، كيف تقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك كلامهم عليهم رضوان الله وقال له أذنوا، اغترف، تعال اجلس. انظروا إلى المعلم الحكيم عليه الصلاة والسلام، ثم قال له أترضاه لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أنت كذلك أيها العابث بأعراض الناس الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هل تحب أن يفعل أحد بأختك أو بأمك أو بزوجك هكذا؟ لا والله، لا والله، لا يرضاها عاقل. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نخاف على أولادنا، وأن نوعي أزواجنا وبناتنا كذلك وأولادنا الذكور، حتى لا نضع على عرض الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كمال الإيمان. لذا ينبغي لنا أن نكون بيننا وبين أولادنا وأزواجنا جلسات فيها صراحة، فيها مكاشفة بمثل هذه الأمور، حتى لا يقع الفأس في الرأس كما نقول، وإياك أن تدع الحبل على الغارب وتقول أتيت كذا وكذا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل في الماء. كيف تنزل في الماء ولا تريدها أن يبتل؟ كيف تترك ولدك الصغير؟ ربما يجد هذا الطفل من ذكر وأنثى من يعبث به وهو كبير، خاصة في أزماننا هذه. فعلينا دائما أن نتنبه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. عند الإمام أحمد وابن ماجة: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. كل واحد منا سيسأله الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. مسألة عظيمة. في رواية عند البخاري: ما لم يحقها بنصحه، وفي رواية: بنصيحة، إلا كان من أهل النار. فالمسألة عظيمة، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الغزو. علينا أن نتنبه لأولادنا من بنين وبنات ولأزواجنا. أيها المباركون، أحيانا فيه معوقات للزواج يفتعلها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تبارك وتعالى: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فساد كبير كما في الرواية الأخرى. فإياك إياك أن تطمع في حفنة من أموال الدنيا تذهب. وانظر في ماذا تذهب. تذهب في أشياء لا يستفيد منها لا زوج ولا زوجة ولا والدان، ولا إنما تذهب في أشياء في ليلة وفي ليلتين وفي ثلاث تذهب آلاف مؤلفة أحيانا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. كلما كان المهر يسيرا كلما كانت البركة كثيرة. في ماذا؟ في الزواج هذا. ولكن أصبح عندنا، نسأل الله السلامة والعافية، بعض العادات والأعراف والتقاليد. نريد مثل ابنة فلانة، وهذا يريد مثل ابن فلان، وتصبح مثل هذه، ويدخلون في دوامة لا تغلق أبدا، بل أحيانا يريد أن يتجاوز وهو لا يملك، فيذهب إلى الديون التي ترهق كاهله وتثقله. والدين أمره عظيم ورب الكعبة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد، انظر، شهيد في معركة في سبيل الله، يغفر للشهيد كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، إنه أخبرني به الآن جبريل. الآن أخبره جبريل إلا الدين لخطورته. فإياك أن تكون من أهل الديون في الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها. إياك والمباهاة. هذه أموال تذهب، تذهب سدى، فيسألك الله تبارك وتعالى عنها. في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس. من ماله هذا سؤالا: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فعلينا دائما أن نتنبه وأن تكون القوامة للرجل، ولكن بالحكمة وبالرحمة وبالمشاورة. أحيانا تحدث شقاق، حتى يحدث طلاق نسأل الله السلامة بسبب زواج. هذا له رأي وتلك لها رأي آخر. الاتفاق طيب، هذه رحمة. يكون الزوج رؤوفا رحيما بأهل بيته، ولكن يكون حكيما كذلك، لا يطاوع الناس في كل ما يفعلونه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. فهذه من وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله، قال له هذا الرجل: قد خطب ابنتي جماعة، مجموعة من الشباب، فمن أزوجها؟ فقال له: ممن يتقي الله. هذا أول ما ينبغي لنا أن نبحث عنه، أهل التقوى. انظر إلى صلاته، انظر إلى توحيده قبل ذلك، انظر إلى تعامله مع الله جل في علاه، انظر إلى تعامله مع خلق الله. احرص عليه، عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تأيمت حفصة بنته رضوان الله عليها أم المؤمنين ذهب أول ما ذهب هو إلى أبي بكر الصديق فعرض عليه ابنته ليزوجها. ونحن الآن قد تأتي تفعل هذا يعيرك الناس، يقول فلان كأن ابنته فيها شيء، ما جاء وعرضها إلا لأنها كذا وكذا، فلا تطع أحدا. قد فعله خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدى له أنه لا حاجة له، ثم عرضها على عثمان. انظر من يختار، يختار الأكفاء من الناس رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها، فوجد على أبي بكر، وجد في نفسه على أبي بكر الصديق، فقال له كيف أعرض عليك ابنتي؟ قال والله لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجتها، ولكني أعلم أنه تحدث بها، تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الإيثار، كانت من أجمل نساء العرب حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ولكنه ما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلينا هنا يقول من تزوجها؟ قال من كان من أهل التقوى لله تبارك وتعالى. قال فإن أحبها أكرمها، يعني لأنه من المتقين. قال وإن أبغضها لم يظلمها، ما جازت له، ما أراد أن يظلمها، فيسرحها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الواجب البدار بالزواج، خاصة الشباب الذي لما يتزوجوا بعد من الذكور والإناث. يقول رحمه الله: الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة، فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك. ما يمنع أنها تواصل وتدرس وتكمل دراستها ولله الحمد، بل آمنة مطمئنة، لأنها قد تدخل في مجتمع أيضا فيه من يعني كذا وكذا في الجامعات وفي غيرها، نسأل الله يصلحنا جميعا. فعندما تكون محصنة بفضل من الله متزوجة، هذه نعمة من الله عظيمة. قال رحمه الله: فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر. كيف لو بيننا وبينه أكثر من 25 سنة، رحمه الله رحمة الأبرار، كيف لو جاء في عصرنا هذا كذلك؟ قال بيننا، ويقول هنا: ولما والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب. فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب. انتهى كلام. إذن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره عليه الصلاة والسلام: فزوجوه. إذا لم نفعل ذلك عارضنا قوله عليه الصلاة والسلام، ويحدث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يكون فساد في الأرض، فساد عريض وكبير في الأرض، ينتشر الزنا بأنواعه، ليس الزنا نوعا واحدا، إنما زنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فدائما نتنبه لبناتنا ولأولادنا حتى نكون بأمر الله تبارك وتعالى في أمن وأمان. أيها المباركون، على كل من الزوجين إذا تزوجا أن يكون من أهل الرحمة بالآخر، هذا زوج وهذه زوجة. الله تبارك وتعالى بهذا الزواج وبهذا الميثاق جعل بينهما مودة ورحمة، فيكون أولى الناس بالرحمة الزوجة، وكذلك الزوج يكون كل واحد منهما بلسما لأخيه لشريكه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: واثنان من من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واثنان تحابا في الله. ذكر بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك الزوج والزوج يحبها في الله مع المحبة الطبيعية، الميل، ميل الرجل لزوجه وميل الزوجة لزوجها، لكن تجعل ذلك لله ومن أجل الله، يكونان بأمر الله تبارك وتعالى ممن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق، يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. فعندما تنظر أنت في حالك أيها الزوج، كم فيك من النقص وكم فيك من العيوب، فكيف تريد شريكك أن يكون كاملا لا يخطئ، لا تكون منه الهفوة والزلة؟ انظر، كل ابن آدم خطاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إذا رأيت منها خلقا تبغضه، انظر إلى الجانب الإيجابي أيضا، كن منصفا، كن عادلا. إياك أن تكون كالذباب لا يقع إلا على كما نعلم، كن منصفا، افرح أن معك زوجة. كم غيرك محروم من هذه الزوجة، يفكر في شهوته أين يضعها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيحصل على أجر وهو يجامع زوجه، قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك لو وضعها في حلال له أجر، له أجر. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أسباب العنوسة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شبابنا وشاباتنا وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، من أسباب العنوسة التكاليف الزائدة في المهور. ومر معنا أن البركة وأكثر بركة في الزيجات أيسرهن مهرا، وهذه المبالغات الممجوجة التي أحيانا تجده ما يجد شيئا يزيد ويفيض عن حاجته، ولكنه يريد أن يتكلف ليرى فلان من الناس فعل كذا وفعل كذا وجاء بفرقة كذا وجاء بالمغنية كذا، نسأل الله السلامة والعافية. والله لو وضع هذا المال في يد هذا الشاب وهذه الشابة وبدأ مشروعا في حياتهما، والله لكان لهما بركة في أمر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون من أولي الألباب، أن نكون من أولي العقول، حتى لا تضيع الأموال في ليلة واحدة يتفرق الناس. ماذا يفيدك إذا أثنوا عليك أنك جئت بكذا وجئت بكذا، فرقة كذا وفرقة كذا؟ والله سائلك يوم القيامة، والله لنحاسبا، والله لنسألا يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. أحيانا تدخل في الزواج يأتون ويقولون مهر بسيط ويتفقون على مبلغ زهيد، لكن انظر إلى العواقب، انظر إلى الليالي التي تفتح، انظر إلى الهدايا التي تجلب، وخاصة في زمننا هذا مع التيك توك مع السنابات، هذا كل شيء مقيد، مقيد، مصور، موثق. والنبي صلى الله عليه وسلم في العين يقول: إنها تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: العين حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكثر من يموت بأمتي من العين. هكذا يقول لنا حتى نخاف على أنفسنا. الآن في أحلى حلة وفي أبهاها تتصور المرأة وتنزل سناباتها، وكذلك الزوج، ولا يخاف على نفسه من العين. العين حق. لما وصى يعقوب عليه السلام ولده، أبناءه، لما ذهبوا وكانوا فيهم مسحة من الجمال، قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال لهم: ما أغني عنكم من الله من شيء، ما يستطيع أن يرد عنه قضاء الله تبارك وتعالى، لكن علينا ببذل الأسباب. فهو أخبرهم بالسبب يتفرق في دخولهم. ونحن الآن حتى الأطفال الصغار في أحلى، يعني ما يتصور، مع تلك الفلاتر التي تزيد الجمال جمالا، ونقول فلان مريض ما ندري، يراجع به مستشفيات وغيره لا يدرى ما سببه، ونحن نأتي بالأسباب. لا يحصن الطفل، لا يأتي بأذكار الصباح والمساء، بل لا قد لا يذكر الله إلا قليلا، نسأل الله السلامة والعافية، ويريد حصانة. من أين تأتي هذه؟ لا بد من بذل الأسباب وأن نخاف على أنفسنا. قلت لكم التوثيق هذا طامة كبرى فتحت على الناس، خاصة القدوات والمشاهير، أصلحنا الله جميعا. تراه يصور في بلدة كذا وفي منتجعات كذا وفي، والزوجة مسكينة تنظر وتعرف أن زوجها دخله محدودا، دخله مسكين، وتريد أن تماثل، فلانة ذهبت إلى كذا وفلانة ذهبت إلى كذا وكان صيفها في كذا وفي. فأولا لا تشكر نعمة الله عليها أن زوجها، هذه نعمة من الله عظيمة. ثم لا تشكر ما بين يديها من نعم حتى وإن قلت، والله نعم الله علينا تترى كثيرة لا تحصى، نسأل الله يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا ظاهرة وباطنة. لكن تحتاج منا إلى عقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، يعني من فضل عليكم، خاصة في أمور الدنيا فقط، أما أمور الدين والعلم انظر إلى من فضل عليك حتى تسابقه وتنافسه، أما أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. إذا كنت تسير على قدميك انظر المقعد، إذا كنت تتنفس الهواء طبيعي انظر إلى من يتنفس بأنبوب في المستشفى، إذا كنت تفرح حولك أهلك أصحابك، قد يكون فيه من المشردين من فيه، وكم من ناس قد فقدوا وكذا وكذا. فدائما ننظر إلى من هو عملا بوصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نكون من العقلاء. قلت لكم المشاهير وغيرهم في هذا الزمن أصبحت منهم أحيانا أشياء يقلد بها، ليس بالضرورة أن تقلده في كل شيء، إذا وجدت عنده شيئا طيبا مباركا، وهذا ما أوصي به نفسي وغيري، المحتوى الذي تبثه أنت وأنت كن طيبا في محتواه حتى تلقاه يوم القيامة فيسرك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك حتى المحتوى في صفحتك في سناباتك في التيك توك في غيرها من هذه الوسائل، وسائل التواصل، ابذل كل خير، اجعل الناس يقلدونك بالخير، حذرهم من الشر، كن لبنة طيبة مباركة في الأمة، تجد خيرا كثيرا، تجد من يقلدك. وإياك إياك أن تبث في الناس الشر، فإنك ورب الكعبة تحمل وزره ووزر من عمل به وقلدك إلى يوم القيامة، حتى وإن ارتحلت من هذه الدنيا، كما ذكر لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا دائما أيها المباركون نتنبه لمثل هذا الأمر العظيم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا جميعا، ويصلح شباب وشابات المسلمين، وأن يجعلنا من خير إلى خير، وأن يجعلنا ممن يغض بصره ويحصن فرجه، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليه. أيها المباركون، كما سمعتم لقاء بعنوان الزواج فضله وأحكامه، وكلنا بحاجة إلى هذا الأمر المهم، لأنه سبب بعد أمر الله تبارك وتعالى لاستمرار البشرية، فلا بد أن يكون كذلك. فعلينا أن نسمع ما قال الله عز وجل وقال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقوله السلف الصالح
رضوان الله عليهم ورحمته في هذا الباب العظيم. يقول ربنا جل في علاه وقوله الحق: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، أي يا محمد، محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذن الزواج من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولذا لما قدم ثلاثة نفر، وقيل أكثر من ذلك، إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أعماله عليه الصلاة والسلام، فأخبر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم السائلين بما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أقوم ولا أرقد، يصلي فقط ولا ينام ولا يعطي جسده حظه من الراحة. والآخر قال: لا أتزوج النساء. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع خبرهم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أتقاهم لله وأخشاهم له. ولكنه ذكر عليه الصلاة والسلام أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام، وأنه يقوم من الليل حتى تثأر قدماه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يرقد كذلك وينام. قال: وأتزوج النساء. وهذا الشاهد معنا: فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نعرف هذا الباب، هذا الباب العظيم، باب الزواج، حتى لا يعزف أحدنا عنه ويرى أنه متبتل ومنقطع وهو يخالف ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. لذا من دعاء عباد الرحمن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في آخر سورة الفرقان، قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقرة العين لا تأتي إلا بالزواج، لا يمكن أن يأتي أحد بدون أن يتزوج رجل بامرأة أبدا، إلا ما كان من الثلاثة. آدم عليه السلام فقد خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، وحواء أخرجها من ضلع آدم، وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام جعله الله تبارك وتعالى من أم بلا زوج، وهي مريم رضوان الله عليها. وأما البقية ونحن منهم فلا بد من زوج وزوجة. فلذا هؤلاء عباد الرحمن يدعون الله تبارك وتعالى أن يهب الله عز وجل لهم قرة أعين، يعني أولادا صالحين من بنين وبنات. ولذا ينبغي لنا أن نكثر من هذا الدعاء ليل نهار، بل بعدد أنفاسنا، لأنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من هذه الثلاث: ولد صالح يدعو له، ولد صالح قرة عين تفرح به إذا رأيته، تفرح به وهو في طاعة، إذا رأيته إماما في مسجد انشرح صدره. هكذا الأب ولله الحمد، وكذلك الأم، يفرحون بصلاح أولادهم. لماذا؟ لأنه الثمرة المباركة التي تبقى لك حتى بعد رحيلك. أسأل الله أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأولادنا وذرياتنا، وأن يصلح قلوبنا أجمعين. لذا دائما الواحد منا العاقل يدعو الله جل في علاه أن يرزقه الله عز وجل ذرية طيبة صالحة قرة عين. لماذا؟ إذا رحلت من هذه الدنيا وكنت قد علمته التوحيد هنيئا لك، التوحيد الخالص، لا يكون من أهل الشرك أبدا، ما يعمل من عمل صالح إلا هو في موازين حسناته. كيف لو علمته الطهارة، علمته الصلاة، ما يركع ركعة إلا وهي في موازين حسناتك أيها الأب وأيتها الأم. فلنحرص نحرص على أولادنا ونعلمهم التعليم الذي يجعلهم صالحين مصلحين هداة مهتدين، وخاصة في أزماننا هذه. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا، وأن يهدينا سبيل الرشاد، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. والله نحن بحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج على بعض أصحابه فقال، انظروا في زمنه عليه الصلاة والسلام، قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فما بالك في زمننا نحن. زمننا نحمد الله الخير موجود، ولكن الشر كذلك موجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. تخيل ما بين الصباح إلى المساء يبيع دينه بعرض من الدنيا لأشياء حقيرة، قد يتخلص من هذا الدين ويرى أنه قيود عليه، وأنه ثبطه، وأنه كبله، وأنه وهذا نراه ونشاهده. نسأل الله أن يهدينا جميعا بهداه، إنه على كل شيء قدير. من ثمرات الزواج المبارك أيها المباركون السكن والراحة والطمأنينة وقرة العين. فعندما يخرج الإنسان، الرجل أو المرأة، يخرج المكلف من ذكر أو أنثى وهو مرتاح في بيته وهو مطمئن، يعود فيجد الزوجة المباركة الطيبة. وانظروا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أنزل في الذهب والفضة ما أنزل، الذين يمنعون الزكاة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم. الآيات. خاف الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: فماذا نكتنز؟ فأذهب عمر رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: أنا آتيكم بالخبر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل في الذهب والفضة ما تعلم، فماذا نكتنز؟ وهو يخبره بما قال الصحابة. وانظروا إلى حرص الصحابة رضوان الله عليهم، خائفون من أن يكتنزوا الذهب والفضة، يخافون العاقبة إذا لم يؤدوا، وهم أهل الأداء للزكاة وغيرها، ولله الحمد والمنة، رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من اكتنز قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر دينه ودنياه فهذا خير ما اكتنز الناس. ثلاث أمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد معنا الزوجة المؤمنة. ندعو لأزواجنا دائما، المرأة تحتاج منا إلى دعاء، وكذلك الزوجة تدعو لزوجها ليكونا صالحين مباركين وهنيئا، لأنهما اللبنة الأولى في الأمة كلها. فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة كلها بفضل من الله تبارك وتعالى. فنحرص أن يدعو الزوج لزوجه، والزوجة كذلك تدعو لزوجها، وخاصة بصلاح القلوب تدعو له أن يغض الله بصره ويحفظ فرجه، وأن يجعله من الصالحين. وكذلك الزوج ينبغي له أن يكثر من للزوجة من الدعاء الطيب المبارك. وإياك أن تدعو على أحد حتى على نفسه. فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا أولادكم ولا أموالكم. ثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. فانظر عندما تدعو وأنت في حال غضب أن يفسد الله عليك فراشك زوجة، فكيف تريد الطمأنينة والراحة في بيتك وأنت تدعو عليهم؟ جاء رجل إلى الفضيل بن عياض يشكو له عقوق ولده، فقال له: لعلك تدعو عليه. قال: نعم. قال: أنت أفسدته، كيف تدعو عليه وتريده صالحا؟ هذا أمر مستحيل، أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. فلنكثر لأنفسنا أولا بالدعاء لصلاح القلوب، وكذلك لأزواجنا، وكذلك لأولادنا وذرياتنا، بل لكل مسلم ومسلمة. وانظروا إلى البشرى العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله. انظر العدد الذي لا يحصيه إلا الله تبارك، وأنت تستغفر للمؤمنين والمؤمنات فهنيئا، فكيف إذا كان الذي تستغفر له وتدعو له أقرب الناس إليه؟ الزوجة، وكذلك الزوجة تدعو وتستغفر لزوجها ولأولادها ولذرياتها. ينبغي لنا أن نكون من أهل الألباب العقول التي أكرمنا الله عز وجل بها. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، السكينة والطمأنينة، وجعل بينكم مودة ورحمة. هكذا ينبغي أن تكون البيوت المسلمة، هكذا ينبغي لها أن تكون، أن تكون بين الزوج والزوجة المودة والرحمة. أولى الناس بالكلمة الطيبة الزوجة، والزوج كذلك. ولكن هذا الذي نراه الآن في أزماننا هذه، عفى الله عنا وغفر لنا جميعا، تجد الإنسان يخرج مع أصحابه وأصدقائه وأقرانه، تجده يقطر حلاوة وعسلا بلسانه، الكلام الجميل والابتسامة التي ولله الحمد والمنة، ولكنه إذا رجع إلى بيته نسأل الله السلامة والعافية، يكون أسدا، لا يريد أن يقهر، لا يريد أن تكسر له كلمة، لا يريد أن يخالف، لا يريد. أولى الناس بالكلمة الطيبة أهل بيته، من الزوجة، من الأولاد. ولذا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث السرايا، جنده يبعثهم، فيأتيه الواحد من جنوده يقول له، يقول لإبليس: ما زلت به حتى عق أباه، أحدثت فجوة بينه وبين أبيه، خصومة. فيقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحه. يأتيه الآخر يقول له: ما زلت به حتى عق أمه، انظر الأب والأم ومكانتهما. فيقول له: ما صنعت شيئا، يوشك أن يصالحها، يتعود المياه إلى مجاريها كما نقول. فيأتيه الآخر ويقول له: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، وفي رواية: حتى طلق امرأته. فيقول له: أنت أنت، ويذني. هذا العمل الذي يريده إبليس، أن يجعل بيوتنا جحيما، أن يجعل الأسر مشتتة مفرقة، أن تكون الخصومة دائمة في بيوتنا. لذا الذي يدخل إلى بيته ويذكر الله تبارك وتعالى يقول الشيطان لمن معه من الشياطين: لا مبيت لكم الليلة. وإذا وضع الطعام وسمى الله تبارك وتعالى وذكر الله قال: لا عشاء لكم. فإذا قالها في الحالتين قال: لا مبيت لكم ولا عشاء، ينصرف إلى بيت آخر. فدائما نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا دخلت بيتك فسلم. في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، ضامن أن يدخله الجنة. رجل دخل بيته بسلام، يدخل فيسلم، قال بعض شراح الحديث: يسلم، أمر ميسر لمن يسره الله له وعليه. لكن نغفل عن مثل هذا. ينبغي لنا أن نكون من أهل القلوب الرحيمة، أن ندخل بيوتنا ولو بشيء من الهدية البسيطة. المرأة تفرح بمثل هذا، الزوجة وكذلك، الزوجة تستطيع أن تشتري من مع أولادها كذا لزوجها ولو شيئا يسيرا. فالهدية ليست بقيمتها، الهدية كونها تتذكر زوجها وكونه يتذكر زوجته. هذه والله من النعم التي نغفل عنها. وفي الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحاب. فكيف إذا كان بين الزوج وزوجه؟ هنيئا هنيئا هذه الحياة المباركة. ويكون بيننا بين الأزواج دائما التغافل، لا يكون الإنسان كالمجهر يكبر كل صغيرة ولا يريد شيئا يحدث من الخطأ. فكل ابن آدم خطاء، الزوجة تخطئ والزوج يخطئ كذلك. لكن هنيئا لمن تغافل، هنيئا لمن نصح، هنيئا لمن لمح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان يعلق الصوت حيث يراه أهل البيت، ما يضرب عليه الصلاة والسلام، لكن يجعله في مكان يراه أهل البيت. هكذا ينبغي أن نكون، أن نكون من أهل الأخلاق المباركة الطيبة، أن نقتدي برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. أيها المباركون، الزواج في نظر كثير من الشباب في زمننا هذا يرون أنها أعباء وأنها تكاليف وأنها سيفتح جبهة لا يستطيع أن يقاوم فيها الحياة. ولو قرأ كتاب الله عز وجل وما ذكره السلف الصالح وما ذكره أهل التفاسير المعتبرة لرأى الأمر على خلاف ما يظن. قال الله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. حتى وهذا الذي يريد الزواج يكون فقيرا يغنيه الله تبارك وتعالى. بل انظر إلى ما هو أعظم من ذلك، بعض الناس كما نسمع يريد أن يوقف ما يأتي بإنجاب وكذا وكذا، خائف دخله قليل وكذا. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا أولادكم تكثر أرزاقكم. والحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه. لماذا؟ لأن كل مولود من ذكر وأنثى يأتي برزقه معه. فإياك إياك. وفي الصحيح: من أعظم الكبائر، من أعظم الذنوب، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا الشرك والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل التوحيد الخالص. الثاني: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. لذا كانت بعض قبائل العرب يأذون أولادهم خشية إملاق. الإملاق هو الفقر، يخافون. وليس الأمر كذلك، وإنما كما قال ربنا جل في علاه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. الله عز وجل خزائنه ملأ جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص من ملكه سبحانه وتعالى إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. عندما تغمس الإبرة في البحر بماذا تغمس بالنسبة إلى ذلك البحر الخضم الكبير الواسع؟ فدائما نثق بالله تبارك وتعالى. ولذا كان بعض السلف يقول: كن بما في يد الله أوثق مما هو بين يديك. في حساباتك، قد الذي في حساباتك يذهب في لمحة، في لمحة بصر كما نقول. لذا كن واثقا بالله تبارك وتعالى وبما عند الله عز وجل. فهنا يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجون، يغنهم الله من فضله. فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. إياك أن تظن ذلك، هذا من غرور الشيطان. تعرفون، يريد الشيطان أن يكون الواحد منا من ذكور الأمة وإناثها عزبا لا يتزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث سهل رضي الله عنه يقول: اضمنوا لي ما بين لحييك وما بين فخذيك أضمن لك الجنة، اللسان والفرج. فهذا ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يتزوج ويكون من أهل القناعة ويكون من أهل التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى يكتفي بزوجه، لا ينظر إلى غيرها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: يغضوا من أبصارهم. انظر إلى التبعيض: من أبصارهم. لم يقل يغضوا أبصارهم، لأنه لا يستطيع أحد أن يمشي وهو مغمض عينيه. لكن قال تعالى في نفس الآية: ويحفظوا فروجهم. لم يقل من فروجهم، يقفل الباب حتى لا يتبادر إلى الذهن أنه يسمح بشيء. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الظالم، هذا الذي يحاسبه الله تبارك وتعالى لأنه اعتدى وتعدى. فدائما نحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة. والذي لا يستطيع عليه أن يسعى ويبذل جهده ننظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، عنده مقدرة عنده ما يتزوج، ومن لم يستطع انظر جواب وسؤال وتفريعات، فعليه بالصوم، عليه بالصيام، يكثر من الصيام، فإنه له وجاء يحده، يقلل شهوته من ذكور الأمة وإناثها. فينبغي لنا أن نعمل بوصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. بل إنه جاء في أثر عن سعيد بن جبير رحمه الله رحمة الأبرار من سادات التابعين، قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال له ابن عباس رضي الله عنهما، قال له: تزوجت؟ قال: لا. قال له: فتزوج، فإن خير الأمة أكثرها نساء. هذا الأثر رواه البخاري. فمن استطاع منا أن يتزوج فليفعل، فليفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وهذا فضل من الله عظيم. الذي يخاف على نفسه الظلم فواحدة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، والذي يستطيع ويرى من نفسه كذلك العدل فليتزوج. وليعلم الرجل ولتعلم المرأة أن مقادير الله تبارك وتعالى لا يفر منها أحد. المرأة أحيانا تغار حتى من الحور العين في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، لكنها لو كانت عاقلة وسمعت ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم. فعندما تنظر المرأة أنه لو قدر لزوجها أن يتزوج لتزوج، هذا بأمر بتقدير الله، لذا لا تضيق على نفسها. أحيانا تعيش في قلق وفي كآبة وفي حرب طاحنة، هذا أمر بتقدير الله، والله لا يفر منه زوج ولا زوجة. فهذه أمور قد كتبها الله في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، فلنرتاح، فلنكن من أهل الراحة، لتؤدي المرأة حقوق زوجها وليؤدي الزوج حقوق زوجته. جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها، طاعة الزوج، قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت هنيئا، رواه أحمد وصححه الألباني. انظر هذه المرأة العاقلة التي تنظر النظرة البعيدة وراء هذه الدنيا، الحياة الكريمة، الراحة، كما قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: إذا وضعت أول قدم في الجنة. هذه الراحة. أما الحياة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة وعنى، صاحب الأموال يخاف على ضياع أمواله، صاحب الأولاد يخاف عليهم من مرضهم من موتهم، صاحب كذا صاحب، وهكذا ابتلاءات كبيرة من الله تبارك وتعالى. الراحة والطمأنينة الحقيقية: إذا وضعت أول قدم في الجنة، نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فدائما يرتاح الإنسان. في الحديث الآخر: إذا آذت المرأة زوجها، تقول المرأة من الحور العين زوجة هذا الرجل: قاتلك الله لا تؤذي، انظر تدعو عليها، إنما هو دخيل ضيف عندكم يوشك أن يأتي إلينا. انظر إذا كان الحور العين يدعين على هذه المرأة التي آذت زوجها. ولذا لما أقبل في حديث في المتفق عليه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فقال جبريل، نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن هذه خديجة أتتك وفي يدها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها من ربها السلام ومنه. انظر إلى هذا الفضل العظيم، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، من لؤلؤ مجوف، من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال شراح الحديث: لأنها لم ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. فيا ليت الزوجات يسمعن مثل هذا ويقتدين بأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال: رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى. فإياك أن تظن أن الزواج باب فقر، بل هو باب غنى، باب توفيق من الله تبارك وتعالى، باب فيه استقامة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على الله عونهم، يعني يعينهم الله، وهنيئا لمن كان الله له معينا. قال المجاهد في سبيل الله، انظر في المعارك يجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، هو مملوك يريد أن يؤدي مكاتبة سيده ليصبح حرا، والناكح الذي يريد العفاف، يريد يتزوج ليكون عفيفا، ليحصن فرجه، ليغض بصره، ليأتي بنسل بأمر الله تبارك وتعالى مبارك، يعلمهم كل خير ويحذرهم من كل شر. أيها المباركون، الزواج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه شطر الدين، نصف الدين. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة، زوجة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الآخر. أنت ضمنت بأمر الله تبارك وتعالى نصف دينك، فاتق الله في النصف الآخر، يعني قطعت نصف المرحلة بفضل من الله بسبب الزواج هذا بعد توفيق الله لك، فكن محسنا فيه، كن من كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام الذي يقول: خيركم خيركم لأهله. وقلت لكم يكون منبسط الوجه، طلق الوجه، ضحوكا، حتى يدخل بيته أحيانا فيكون عبوسا، نسأل الله السلام والعافية، وهذا من غزو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من السعادة، ثلاثة أمور من السعادة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الصالح الهني. هذه من السعادة. ومن الشقاوة، نسأل الله السلام والعافية وأن يجعلنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة، المرأة السوء، سليطة اللسان. لذا ورد في حديث صححه بعض أهل العلم أن ثلاثة إذا دعوا لا يستجيب الله دعاءهم. منهم من هؤلاء الثلاثة رجل عنده امرأة سيئة الخلق، هذه المرأة تؤذيه دائما، أبى أن يفارقها، ولكنه إذا دعا عليها لا يستجيب الله عز وجل له، كما صحح بعض أهل العلم وضعف كثير من أهل العلم هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الزوجة الصالحة، بل خير متاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة، وفي رواية المرأة الصالحة، عندما تجدها هذا خير متاع الدنيا. وهنا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها كأنه قطع شطر دينه، فليتك الله تبارك وتعالى فيما تبقى. الزواج أيها المباركون طهارة وعفة للزوجين، كم فيها من الأجور، أن تعف نفسك تكون عفيفا، وتعف غيرك زوجة، فلا تنظر إلى الحرام ولا تفكر بالحرام، تكتفي بزوجها، وهنيئا هنيئا لمن قصر نظره على زوجه، وكذلك الزوجة، وخاصة في هذه الأزمان الأجهزة التي بين أيدينا، حتى في الإعلانات والله فيه ما يندى له الجبين من ذكره. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في غض أبصارنا، فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه جل في علا. ولذا انظر إلى المكافأة عند الله تبارك وتعالى، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أعين لا ترى النار، ثلاثة أعين لا ترى النار، ومنها من الثلاثة عين غضت عن محارم الله، شيء لا يحل لها أن تنظر إليه غضت، وإذا رأت إنما هي نظرة الفجأة فقط ثم ينصرف بعدها من ذكر وأنثى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى فيما ننظر إليه. إذن أمان وعفة للمتزوجين، بل إنه ولله الحمد والمنة يمنع من تبشي الزنا وغيره، والزنا في زمننا هذا كثر حتى ما سماه المعاصرون الآن الزنا الإلكتروني، كأنه مع صاحبه في بيته يتبادلان الكلام الذي لا يقال إلا للزوجة، كلام لا يليق أن يقال، ثم تأتي الصور ثم تأتي المقاطع، ثم هكذا دعوة الشيطان مرحلية، خطوات الشيطان يبدأ بالواحد خطوة فخطوة حتى يورطه، وأحيانا تكون المصيبة، قد يأخذ أحد الذئاب البشرية على امرأة مسكينة ضعفت في لحظات، وأحيانا قد تكون محرومة بسبب زوجها نسأل الله السلامة والعافية، جفف منابع الحنان عندها، لا يقول لها الكلام الطيب المبارك التي تحتاجه المرأة، تحتاج أن تسمعه، فتجد فرصة والشيطان يدور في هذا المضمار حتى يغويها والعياذ بالله، فتجد من غيره من غير زوجها ذلكم الكلام المعسول، حتى تقع فريسة في حبائل أولئك الذئاب البشرية الذين لا يخافون الله عز وجل، فتقع فريسة ويأتي بعد ذلك الابتزاز، وهذا مشهور عندنا في أزماننا هذا. نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا، لكن ينبغي لنا أن نتنبه لمثل هذه الأمور، لأنها حادثة في أزماننا في أعصارنا. المؤمن لا بد أن يكون فطنا لمثل هذه الأمور، ويخاف على نفسه ويخاف على زوجه ويخاف على أولاده. انظروا في مسند الإمام أحمد، ذلكم الصحابي الجليل، شاب من قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أذن لي بالزنا، يريد أن يزني. قال له الصحابة: ما أكفف عن هذا، كيف تقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك كلامهم عليهم رضوان الله وقال له: أذنوا، اغترف، تعال اجلس. انظروا إلى المعلم الحكيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، أنت كذلك أيها العابث بأعراض الناس الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هل تحب أن يفعل أحد بأختك أو بأمك أو بزوجك هكذا؟ لا والله، لا والله، لا يرضاها عاقل. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر، وأن نخاف على أولادنا، وأن نوعي أزواجنا وبناتنا كذلك وأولادنا الذكور، حتى لا نرضى على عرض الناس. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كمال الإيمان. لذا ينبغي لنا أن نكون بيننا وبين أولادنا وأزواجنا جلسات فيها صراحة، فيها مكاشفة في مثل هذه الأمور، حتى لا يقع الفأس في الرأس كما نقول، وإياك أن تدع الحبل على الغارب وتقول: أتيت كذا وكذا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف تنزل في الماء ولا تريدها أن يبتل؟ كيف تترك ولدك الصغير؟ ربما يجد هذا الطفل من ذكر وأنثى من يعبث به وهو كبير، خاصة في أزماننا هذه. فعلينا دائما أن نتنبه. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية. عند الإمام أحمد وابن ماجه حتى يسأل الرجل عن أهل بيته: أحفظ أم ضيع؟ كل واحد منا سيسأله الله تبارك وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسأل عظيمة. في رواية عند البخاري: ما لم يحقها بنصحه، وفي رواية: بنصيحة، إلا كان من أهل النار. فالمسألة عظيمة، فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الغزو، علينا أن نتنبه لأولادنا من بنين وبنات ولأزواجنا. أيها المباركون، أحيانا فيه معوقات للزواج يفتعلها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا عليه الصلاة والسلام بأمر من الله تبارك وتعالى: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد كبير كما في الرواية الأخرى. فإياك إياك أن تطمع في حفنة من أموال الدنيا تذهب، وانظر في ماذا تذهب، تذهب في أشياء لا يستفيد منها لا زوج ولا زوجة ولا والدان، ولا إنما تذهب في أشياء في ليلة وفي ليلتين وفي ثلاث تذهب آلاف مؤلفة أحيانا. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أكثرهن بركة أيسرهن مهرا. كلما كان المهر يسيرا كلما كانت البركة كثيرة. في ماذا؟ في الزواج هذا. ولكن أصبح عندنا نسأل الله السلامة والعافية بعض العادات والأعراف والتقاليد، نريد مثل ابنة فلانة وهذا يريد مثل ابن فلان، وتصبح مثل هذه، ويدخلون في دوامة لا تغلق أبدا، بل أحيانا يريد أن يتجاوز وهو لا يملك، فيذهب إلى الديون التي ترهق كاهله وتثقله. والدين أمره عظيم ورب الكعبة. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد، انظر شهيد في معركة في سبيل الله، يغفر للشهيد كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين، إنه أخبرني به الآن جبريل. الآن أخبره جبريل إلا الدين لخطورته. فإياك أن تكون من أهل الديون في الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، إياك والمباهاة. هذه أموال تذهب، تذهب سدى، فيسألك الله تبارك وتعالى عنها. في حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وفي رواية عن خمس. من ماله هذا سؤالا، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ فعلينا دائما أن نتنبه وأن تكون القوامة للرجل، ولكن بالحكمة وبالرحمة وبالمشاورة. أحيانا تحدث شقاق، حتى يحدث طلاق نسأل الله السلامة بسبب زواج. هذا له رأي وتلك لها رأي آخر، الاتفاق طيب، هذه رحمة. يكون الزوج رؤوفا رحيما بأهل بيته، ولكن يكون حكيما كذلك، لا يطاوع الناس في كل ما يفعلونه. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. فهذه من وصايا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله، قال له هذا الرجل: قد خطب ابنتي جماعة، مجموعة من الشباب، فمن أزوجها؟ فقال له: ممن يتقي الله. هذا أول ما ينبغي لنا أن نبحث عنه، أهل التقوى. انظر إلى صلاته، انظر إلى توحيده قبل ذلك، انظر إلى تعامله مع الله جل في علاه، انظر إلى تعامله مع خلق الله، احرص عليه. عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تأيمت حفصة بنته رضوان الله عليها أم المؤمنين، ذهب أول ما ذهب هو إلى أبي بكر الصديق، فعرض عليه ابنته ليزوجها. ونحن الآن قد تأتي تفعل هذا، يعيرك الناس، يقول فلان كأن ابنته فيها شيء، ما جاء وعرضها إلا لأنها كذا وكذا. فلا تطع أحدا، قد فعله خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدى له أنه لا حاجة له، ثم عرضها على عثمان. انظر من يختار، يختار الأكفاء من الناس رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين. ثم بعد ذلك خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فوجد على أبي بكر، وجد في نفسه على أبي بكر الصديق، فقال له: كيف أعرض عليك ابنتي؟ قال: والله لو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتزوجتها، ولكني أعلم أنه تحدث بها، تحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الإيثار، كانت من أجمل نساء العرب حفصة رضي الله عنها وأرضاها. ولكنه ما أراد أن يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلينا هنا يقول من تزوجها؟ قال من كان من أهل التقوى لله تبارك وتعالى. قال فإن أحبها أكرمها، يعني لأنه من المتقين. قال وإن أبغضها لم يظلمها، ما جازت له، ما أراد أن يظلمها فيسرحها إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان كما قال ربنا تبارك وتعالى. فالواجب علينا أن نتنبه لهذا الباب العظيم. يقول العلامة ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: الواجب البدار بالزواج، خاصة الشباب الذي لما يتزوج بعد من الذكور والإناث. يقول رحمه الله: الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة. فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك، ما يمنع أنها تواصل وتدرس وتكمل دراستها ولله الحمد، بل آمنة مطمئنة، لأنها قد تدخل في مجتمع أيضا فيه من يعني كذا وكذا في الجامعات وفي غيرها. نسأل الله يصلحنا جميعا. فعندما تكون محصنة بفضل من الله متزوجة، هذه نعمة من الله عظيمة. قال رحمه الله: فالزواج لا يمنع شيئا من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر. كيف لو بيننا وبينه أكثر من 25 سنة، رحمه الله رحمة الأبرار، كيف لو جاء في عصرنا هذا كذلك؟ قال بيننا، ويقول هنا: ولما والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر، ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب. فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة، وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب. انتهى كلامه. إذن إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره عليه الصلاة والسلام: فزوجوه. إذا لم نفعل ذلك عارضنا قوله عليه الصلاة والسلام، ويحدث ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: يكون فساد في الأرض وفساد عريض وكبير في الأرض، ينتشر الزنا، الزنا بأنواعه، ليس الزنا نوعا واحدا، إنما زنا العينين النظر، وزنا الأذنين الاستماع، وزنا اليد البطش، وزنا الرجل المشي، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فدائما نتنبه لبناتنا ولأولادنا حتى نكون بأمر الله تبارك وتعالى في أمن وأمان. أيها المباركون، على كل من الزوجين إذا تزوج أن يكون من أهل الرحمة بالآخر، هذا زوج وهذه زوجة. الله تبارك وتعالى بهذا الزواج وبهذا الميثاق جعل بينهما مودة ورحمة، فيكون أولى الناس بالرحمة الزوجة، وكذلك الزوج يكون كل واحد منهما بلسما لأخيه لشريكه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: واثنان من من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واثنان تحابا في الله، ذكر بعض أهل العلم أنه يدخل في ذلك الزوج والزوج يحبها في الله مع المحبة الطبيعية، الميل، ميل الرجل لزوجه وميل الزوجة لزوجها، لكن تجعل ذلك لله ومن أجل الله، يكونان بأمر الله تبارك وتعالى ممن يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يفرق، يعني لا يبغض، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. فعندما تنظر أنت في حالك أيها الزوج، كم فيك من النقص وكم فيك من العيوب، فكيف تريد شريكك أن يكون كاملا لا يخطئ، لا تكون منه الهفوة والزلة؟ انظر، كل ابن آدم خطاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إذا رأيت منها خلقا تبغضه، انظر إلى الجانب الإيجابي أيضا، كن منصفا، كن عادلا، إياك أن تكون كالذباب لا يقع إلا على كما نعلم، كن منصفا، افرح أن معك زوجة، كم غيرك محروم من هذه الزوجة، يفكر في شهوته أين يضعها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أيحصل على أجر وهو يجامع زوجه، قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أعليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في حلال له أجر، له أجر. انظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من أسباب العنوسة، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شبابنا وشافاتنا، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. من أسباب العنوسة التكاليف الزائدة في المهور، ومر معنا أن البركة وأكثر بركة في الزيجات أيسرهن مهرا، وهذه المبالغات الممجوجة التي أحيانا تجده ما يجد شيئا يزيد ويفيض عن حاجته، ولكنه يريد أن يتكلف ليرى فلان من الناس فعل كذا وفعل كذا، وجاء بفرقة كذا، وجاء بالمغنية كذا. نسأل الله السلامة والعافية. والله لو وضع هذا المال في يد هذا الشاب وهذه الشابة وبدأ مشروعا في حياتهما، والله لكان لهما بركة بأمر الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون من أولي الألباب، أن نكون من أولي العقول، حتى لا تضيع الأموال في ليلة واحدة يتفرق الناس. ماذا يفيدك إذا أثنوا عليك أنك جئت بكذا وجئت بكذا، فرقة كذا وفرقة كذا؟ والله سائلك يوم القيامة، والله لنحاسبا، والله لنسألا يوم القيامة. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في أنفسنا. أحيانا تدخل في الزواج يأتون ويقولون مهر بسيط، ويتفقون على مبلغ زهيد، لكن انظر إلى العواقب، انظر إلى الليالي التي تفتح، انظر إلى الهدايا التي تجلب، وخاصة في زمننا هذا مع التيك توك مع السنابات، هذه كل شيء مقيد، مقيد، مصور، موثق. والنبي صلى الله عليه وسلم في العين يقول إنها تدخل الجمل القدر وتدخل الرجل القبر، ويقول عليه الصلاة والسلام العين حق، ويقول عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت بأمتي من العين. هكذا يقول لنا حتى نخاف على أنفسنا. الآن في أحلى حلة وفي أبهاها تتصور المرأة وتنزل سناباتها، وكذلك الزوج، ولا يخاف على نفسه من العين. العين حق. لما وصى يعقوب عليه السلام ولده أبناءه لما ذهبوا وكانوا فيهم مسحة من الجمال، قال لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال لهم ما أغني عنكم من الله من شيء، ما يستطيع أن يرد عنه قضاء الله تبارك وتعالى، لكن علينا ببذل الأسباب. فهو أخبرهم بالسبب يتفرق في دخولهم. ونحن الآن حتى الأطفال الصغار في أحلى يعني ما يتصور مع تلك البلاتر التي تزيد الجمال جمالا، ونقول فلان مريض ما ندري، يراجع به مستشفيات وغيره لا يدرى ما سببه، ونحن نأتي بالأسباب. لا يحصن الطفل، لا يأتي بأذكار الصباح والمساء، بل لا قد لا يذكر الله إلا قليلا. نسأل الله السلامة والعافية. ويريد حصانتك، من أين تأتي هذه؟ لا بد من بذل الأسباب وأن نخاف على أنفسنا. قلت لكم التوثيق هذا طامة كبرى فتحت على الناس، خاصة القدوات والمشاهير، أصلحنا الله جميعا. تراه يصور في بلدة كذا وفي منتجعات كذا وفي، والزوجة مسكينة تنظر وتعرف أن زوجها دخله محدودا، دخله مسكين، وتريد أن تماثل فلانة ذهبت إلى كذا وفلانة ذهبت إلى كذا وكان صيفها في كذا وفي. فأولا لا تشكر نعمة الله عليها أن زوجها، هذه نعمة من الله عظيمة. ثم لا تشكر ما بين يديها من نعم حتى وإن قلت. والله نعم الله علينا تترى كثيرة لا تحصى. نسأل الله يوزعنا شكرها وأن يديمها علينا ظاهرة وباطنة، لكن تحتاج منا إلى عقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، يعني من فضل عليكم، خاصة في أمور الدنيا فقط، أما أمور الدين والعلم انظر إلى من فضل عليك حتى تسابقه وتنافسه. أما أمور الدنيا انظر إلى من هو أسفل منك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. إذا كنت تسير على قدميك انظر المقعد، إذا كنت تتنفس الهواء طبيعي انظر إلى من يتنفس بأنبوب في المستشفى، إذا كنت تفرح حولك أهلك أصحابك، قد يكون فيه من المشردين من فيه، وكم من ناس قد فقدوا وكذا وكذا. فدائما ننظر إلى من هو عملا بوصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نكون من العقلاء. قلت لكم المشاهير وغيرهم في هذا الزمن أصبحت منهم أحيانا أشياء يقلد بها، ليس بالضرورة أن تقلده في كل شيء. إذا وجدت عنده شيئا طيبا مباركا، وهذا ما أوصي به نفسي وغيري، المحتوى الذي تبثه أنت وأنت كن طيبا في محتواه حتى تلقاه يوم القيامة فيسرك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك حتى المحتوى في صفحتك في سناباتك في التيك توك في غيرها من هذه الوسائل، وسائل التواصل، ابذل كل خير، اجعل الناس يقلدونك بالخير، حذرهم من الشر. كل بنة طيبة مباركة في الأمة تجد خيرا كثيرا، تجد من يقلدك. وإياك إياك أن تبث في الناس الشر، فإنك ورب الكعبة تحمل وزره ووزر من عمل به وقلدك إلى يوم القيامة، حتى وإن ارتحلت من هذه الدنيا كما ذكر لنا ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلينا دائما أيها المباركون نتنبه لمثل هذا الأمر العظيم. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلحنا جميعا ويصلح شباب وشابات المسلمين، وأن يجعلنا من خير إلى خير، وأن يجعلنا ممن يغض بصره ويحصن فرجه، وأن يختم لنا بالحسنى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانه.